بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: النوع السابع الموقوف، ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا، وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل، وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا. وعزاه ابن الصلاح إلى الخراسانيين أنهم يسمون الموقوف أثرا. قال: وبلغنا عن أبي القاسم الفوراني أنه قال: الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر ما كان عن الصحابة. قلت: ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا بالسنن والآثار، ككتابي السنن والآثار للطحاوي والبيهقي وغيرهما، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قوله: النوع السابع من أنواع علوم الحديث التي ذكرها ابن الصلاح رحمه الله تعالى في مقدمته. وتقدم معنا أن هذا التنويع إنما هو من باب ذكر أنواع الحديث باعتبار أفرادها، لا من باب خصوص التقسيم إلى صحيح وحسن وضعيف. قال: الموقوف. الموقوف اسم مفعول، وهذه المادة في لغة العرب وقف أصل واحد يدل على تمكث في شيء، والوقف الحبس ومنه الأوقاف، والموقوف من مباحث المتن، إذ ينظر المحدث في هذا النوع إلى المتن وإضافته إلى الصحابي، فلا علاقة له بالسند، إذ قد يكون الموقوف صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، بل قد يكون شديد الضعف. العلماء رحمهم الله تعالى عرفوا الحديث الموقوف، قال ابن الصلاح: وهو ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم. إذن عندنا هذا المتن يكون من قول الصحابي أو فعله، ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم، كأن تقول: قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. فهذا موقوف عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه صحيح. أو أفعالهم، أفعال الصحابة، فيساق الإسناد إلى أن يقول منتهاه في فعل للصحابي، أن يقول الصحابي قولا متضمنا لفعله، أو أن يكون هذا الموقوف فيه بيان لفعل صحابي، كما ذكر البخاري رحمه الله تعالى عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. فهذا موقوف على أبي الدرداء فعلي صحيح. إذن تعريف ابن الصلاح رحمه الله للحديث الموقوف: ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم أو أفعالهم ونحوها، كما سيأتي معنا هذا المبحث في التدريب في قوله ونحوها إن شاء الله تعالى. قال: فيوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لو تجاوز به إلى رسول الله بأن قال: قال رسول الله، أو فعل رسول الله، أو أقر رسول الله، لكان مرفوعا. إذن الموقوف ما أضيف للصحابي من قول أو فعل، زاد بعضهم أو تقرير وهذا مبحث يأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال: ومطلقه يختص بالصحابي، أي أن علماء الحديث اصطلحوا على ما تقدم تعريفه، وما تقدم تعريفه هو نحو ما عرفه الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كما في كتابه الكفاية للحديث الموقوف، فقال: ما أسنده الراوي إلى الصحابي ولم يتجاوزه. ما أسنده الراوي إلى الصحابي، أي من قول له أو فعل، ولم يتجاوزه بمعنى لم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، كمعنى كلام ابن الصلاح حيث قال: ولا يتجاوز به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول: ومطلقه، مطلق الحديث الموقوف، إذا قال المحدثون هذا موقوف فهو عند الإطلاق عند علماء هذا الفن يختص بالصحابي، والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هذا اصطلاح علماء الحديث، أن الحديث الموقوف عند الإطلاق فيقال هذا موقوف صحيح أو ضعيف يختص بالصحابي، ما أسند إلى الصحابي من قول له أو فعل. قال: ولا يستعمل، أي الموقوف، في من دونهم، في من دون الصحابة من التابعين وتابع التابعين، إلا مقيدا، أي لا بد من قيد، عند الإطلاق بدون قيد مختص بالصحابة. فإذا أردنا أن نقول مثلا موقوف على سعيد بن المسيب، موقوف على الزهري، موقوف على مالك، فلا بد من هذا القيد، ما يقال موقوف، وإنما لا بد من مجيء هذا القيد، فيقال لمن دونهم موقوف على مالك مثلا، وهو المقطوع، هو المقطوع. إذن مطلقه، مطلق الموقوف عند علماء الحديث لا يكون إلا لما أسند إلى الصحابي من قول أو فعل، ولا يستعمل في من دون الصحابة من التابعين فمن دونهم إلا مقيدا. فتقول: وقفه فلان على ابن سيرين، أو موقوف على سعيد بن المسيب، ويسمى مقطوعا كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فعند الإطلاق في ما أسند إلى التابعي فمن دونه يسمى مقطوعا ولا يسمى موقوفا، وإنما يسمى موقوفا على من دون الصحابة بشرط التقييد، موقوف على الزهري. الخلاصة أن الحديث الموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، زاد بعضهم أو تقرير. قال: وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل. تقدم معنا أن الموقوف من مباحث المتن، فهذا الإسناد لهذا الموقوف الباحث ينظر فيه ويحكم عليه وفق قواعد هذا الفن، فقد يكون صحيحا، قد يكون حسنا، قد يكون ضعيفا، قد يكون موضوعا. فالوقف والموقوف من مباحث المتن، من مباحث المتن، أي أن هذا القول أو الفعل للصحابي. إذن قد يكون إسناد هذا الموقوف متصلا وقد يكون غير متصل، يكون منقطعا، معضلا، معلقا، إلى غير ذلك من أنواع السقط في الإسناد. قد يكون كذلك شاذا، وقد يكون معللا، وخالف الحاكم رحمه الله في ذلك. فالجماهير على أن الموقوف من مباحث المتن، وإسناده قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. الإمام الحاكم رحمه الله تعالى كما في كتابه معرفة علوم الحديث اشترط عدم الانقطاع، فقال رحمه الله تعالى: فأما الموقوف على الصحابة. إذن علمنا أن الحاكم يرى أن الموقوف ما أوقف على الصحابة، فإنه قل ما يخفى على أهل العلم. وشرحه أي تعريفه: أن يروي الحديث إلى الصحابي من غير إرسال ولا إعضال. هنا الإمام الحاكم رحمه الله تعالى يشترط الاتصال، لأنه قال من غير إرسال ولا إعضال. فإذا بلغ الصحابي قال: إنه كان يقول كذا وكذا، وكان يفعل كذا وكذا، وكان يأمر بكذا وكذا، فبين الحاكم رحمه الله تعالى أنواع الموقوف: موقوف قولي وموقوف فعلي. قول الحاكم هذا خالفه العلماء فيه، لأن الموقوف ما أوقفه الراوي على الصحابي ولم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من مباحث المتن. أما الحاكم فخولف في هذا الاشتراط، ومذهب الجماهير هو الصواب. مذهب الجماهير هو الصواب. قال العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته: وسم بالموقوف ما قصرته بصاحب وصلت أو قطعته. وصلت أو قطعته، هذا هو الصحيح في تعريف الحديث الموقوف. ثم قال: وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا. وهو أي الموقوف الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أثرا. قال: وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا. وهو أي الموقوف الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا. وهذا هو الأغلب، وقد يطلقونه على المرفوع. الأثر قد يطلقونه على المرفوع، وقد يطلقونه على الموقوف كما سمعت ها هنا، وقد يطلقونه على المقطوع من قول التابعي أو من دونه. فالأثر يطلق على من دون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد يطلق على الحديث المرفوع كذلك. وسيأتي معنا هذا المبحث إن شاء الله تعالى بأوسع من ذلك في النزهة. قال: وعزاه ابن الصلاح إلى الخراسانيين إنهم يسمون الموقوف أثرا. عزاه ابن الصلاح إلى الخراسانيين من أصحاب الإمام الشافعي أنهم يسمون الموقوف على الصحابي أثرا. قال الزركشي: وساعدهم في ذلك كلام الشافعي على ما استقر فيه، فإنه غالبا يطلق الأثر على كلام الصحابة والحديث على قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تفريق حسن. وهو تفريق حسن. وجاء عن الإمام الشافعي رحمه الله كما في الرسالة، حيث قال: وأما القياس فإنما أخذناه استدلالا بالكتاب والسنة والآثار. وقال أيضا: وجهة العلم الكتاب والسنة والآثار. فالخراسانيين من أصحاب الإمام الشافعي يسمون الموقوف أثرا كما سمعت. الأثر يطلق على ما دون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من موقوف أو مقطوع، وربما أطلقه علماء الحديث على المرفوع. قال ابن الصلاح: وبلغنا عن أبي القاسم الفوراني عبد الرحمن بن محمد ابن فوران المروزي الفقيه الشافعي، نسبة إلى فوران اسم لبعض أجداده، أنه قال: الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر ما كان عن الصحابة. قال الحافظ في النزهة: ويقال للموقوف والمقطوع الأثر. فالفوراني يقول: الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الحديث المرفوع، تمييزا له عن الأثر، والأثر ما كان عن الصحابة. وتقدم معنا أن إطلاق الأثر على الصحابة هو الأغلب، وقد يطلقونه على المرفوع. قلت: والقائل ابن كثير رحمه الله تعالى: ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا. ومن هذا التفريق الذي تقدم، يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا، أي للحديث المرفوع، وهذا للحديث الموقوف، بالسنن والآثار. فيعنون بالسنن ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، وبالآثار ما كان عن الصحابة فمن دونهم. قال: ككتابي السنن والآثار للطحاوي. الطحاوي أحمد بن محمد، أحمد بن محمد بن سلامة، صاحب السنن والآثار، شرح معاني الآثار، وكتابه الآخر مشكل الآثار. حنفي المذهب، كان شافعيا، يدرس عند المزني، فأعياه أي أعيا الطحاوي المزني في إفهامه، فقال له المزني قولا وجد الطحاوي في نفسه منه، فترك المذهب الشافعي ثم ذهب إلى المذهب الحنفي، وكان من أئمته. الطحاوي رحمه الله في مقدمة كتابه شرح معاني الآثار قال: سألني بعض أصحابنا من أهل العلم أن أضع له كتابا أذكر فيه الآثار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام، إلى أن قال: من أقاويل الصحابة أو تابعيهم. وهذا فيه ما تقدم رعاكم الله، أن الغالب في الأثر ما كان مضافا إلى الصحابة فمن دونه، وقد يسمى الحديث المرفوع أثرا. قال: والبيهقي، كتابه معرفة السنن والآثار، معرفة السنن والآثار، ذكر فيه الأحاديث المرفوعة والموقوفة، فسماه بالسنن والآثار. والبيهقي أحمد بن الحسين البيهقي، شافعي المذهب، قال: وغيرهما، غير الطحاوي والبيهقي. العلامة الألباني يقول: ذكر كتاب الطحاوي مثالا لما ذكر المؤلف فيه نظر، لأن كتابه شرح معاني الآثار، وكتابه الآخر مشكل الآثار، إنما يعني به المرفوعة. وسمعت كلام الطحاوي نفسه أنه ذكر الأحاديث المرفوعة وأقاويل الصحابة، فلا انتقاد على ابن كثير رحمه الله تعالى. ونستفيد بارك الله فيكم من كلام ابن كثير أن نعلم أن من مضان الحديث الموقوف كتاب شرح معاني الآثار للطحاوي رحمه الله، وهكذا معرفة السنن والآثار للبيهقي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وأما كتاب شرح معاني الآثار للطحاوي فمشتمل على المرفوع والموقوف أيضا. المبحث الذي يليه مضان الحديث الموقوف. قال السيوطي رحمه الله في التدريب: ومن مضان الموقوف مصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وتفاسير ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وغيرهم. إذن إذا أردت الموقوفات هذا عن الصحابة فمن دونهم فتراها في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق الصنعاني، وتجدها كذلك في التفاسير المسندة كتفسير ابن جرير وتفسير أبي حاتم، وكذا تفسير عبد الرزاق ابن همام الصنعاني وتفسير ابن المنذر وغير هذه الكتب. تقدم معنا التمثيل على الموقوف القولي بقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. والتمثيل للموقوف الفعلي بما ذكره البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. نعم. أما من ناحية ما يتعلق بالأمر العملي فمن ناحية الإسناد طالب علم الحديث في هذه الموقوفات ينظر في هذه الأسانيد ويحكم عليها بمقتضى قواعد هذا الفن، والحمد لله رب العالمين.